بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال حديثنا في موضوع بيان القضايا المخيلة وتأثيرها على النفس، وقلنا الشعر باعتباره يتكون من قضايا مخيلية له تأثير على النفس بسبب التصوير والتخيل اللي يحدث به ويؤثر تأثير كبير في النفس حتى وإن كان كاذبا. بل المصنف يقول إحنا سبق بينا أن قلنا كلما كانت الصورة أبعد أغرب، وهذا نعبر عنها أكذب، راح تكون أبلغ وأكثر أثرا في إعجاب النفس والتذاذها. وأحسن مثال لذلك مثلا عندنا كتاب بقصص خيالية اسمها كتاب قصص ألف ليلة وليلة، بقصص خيالية بس بيها فائدة وحكمة وأثر. ألف ليلة وليلة يعني الليالي، عدد الليالي. هي قصة شنو؟ امرأة اسمها شهريار تقرأ قصص للملك في الليل. في الليل
موجود.
أحسن. موجود نعم.
ألف
ليلة وليلة، وهو كتاب أيضا مجموعة قصص. وعندنا كتاب آخر اسمه كليلة ودمنة. كليلة ودمنة، هاي طبعا قصة أيضا روائية قصص بها، بس هي بالأصل خيالية. وكذلك القصص اللي موجودة في الأدب الحديث، أكو كثير من القصص قصص لا وجود لها لكن هي خيالية. السبب الحقيقي لانفعال النفس بالقضايا المخيلات هو حصول الاستغراب، لأن أنت من تجيب قضية خيالية الإنسان يستغرب منها، وإذا استغرب منها يتعلق بها ويتأثر فيعجب بها بسبب ما لها من قضايا تخيلية تؤثر على النفس. المصنف يقول ألا ترى إن المضحكات، يعني النكتة النادرة اللطيفة، هاي أشياء تضحك الإنسان، والنوادر نعم عندما تسمعها تأخذ أثر في النفس، لهذا أنت من تسمعها تضحك، يقول لك لطفة نكتة طريفة نعم، لأن إلها ناحية من اللذة، السبب لذة وانبساط في النفس. لو تكررت وألفت الآذان سماعها، يعني نكتة سمعتها أنت من أول مرة ضحكت، لأن أول مرة تسمعها، هذا معنى أنها أنك استغربت وتعجبت بها فضحكت لأجلها. هاي النكتة لو رجعنا ماذا كررناها عليك مرتين وثلاثة، بالمرة الثانية والثالثة لا تضحك. لماذا؟ لأن بعد صارت مألوفة عندك، بعد ما تستغرب منها ولا تستعجب، بل قد تفقد ميزتها وتصبح تافهة. لأن الأشياء من يتكرر ويصبح مألوف عند النفس بعد راح يفقد ميزة الغرابة، الاستغراب، التعجب، واللذة والانبساط اللي حصلت أول مرة ما تتكرر بالثانية والثالثة، تصبح النكتة تافهة باهتة لا تهتز النفس لها. للسبب لأن تكررت، والتكرار يسبب الملل، الاشمئزاز، ابتعاد النفس. إذا ائتلفت الكلام أنت لا تحب إعادته مرة أخرى. ونلاحظ المصنف ليش ذكر المضحكات والنوادر والنكت، هاي طبعا مصاديق للأمر المستغرب. حتى أهل المعقول يقولون الإنسان لماذا يضحك؟ لأنه يتعجب، لأنه يتعجب لهذا هو يضحك، لهذا يقولون كل متعجب ضاحك. وليش المصنف جاب لنا مثال المضحكات والنوادر؟ إنما ذكر النوادر والمضحكات كمصاديق للأمر المستغرب، فالنادر الوقوع عند وقوع للوهلة الأولى يثير الاستغراب، كذلك الأمر المضحك، الضحك وليد التعجب والاستغراب. إذا حصل من أول مرة أنت تسمع النكتة تضحك، بس إذا كررنا عليك النكتة ثانية وثالثة بعد تصبح مألوفة لا تضحك لأجلها. وإذا قيل في بعض الشعر إنه لذلك، إذا قيل في بعض الشعر، الآن المصنف يريد يدفع إشكال قد يورد على ما قدمناه من مثال النوادر والمضحكات، وهو المصنف قال النكتة والنادرة واللطيفة من تسمعها أول مرة تستغرب تضحك لأجلها، بس إذا كررت لا تضحك لأن تصبح مألوفة عندك. لعله يرد إشكال على ما تقدم، وهو أن النوادر والمضحكات لا تبقى مستغربة مثيرة للنفس فيما لو تكررت. يشكل عليه أن بعض الشعر نحن لا نمل من تكرار قراءته وترديده، في كل مرة نقرأه نتلذذ به، بل لعله تزداد اللذة به. فكيف المصنف يقول الشيء إذا تكرر حصل منه الملل لأن زال عنه الاستغراب؟ نشكل على المصنف، شو نقول له؟ أن بعض الشعر نقرأه ونكرره ولا من لا نمل منه ولا نضجر، ويبقى النفس تتلذذ به وتستغرب به. نعم، هسه راح يجاوب المصنف. المصنف يقول: إن قيل في بعض الشعر إنه هو المسك ما كررته يتضوع، يعني هاي مقولة تعني إن الشعر مثل العطر المسك، كلما هززت قارورته وقنينته انتشرت رائحته. كذلك الشعر، الشعر كلما كررت قراءته ازداد الأنس والالتذاذ به. الشعر كالمسك ما كررته يتضوع، يعني كل ما تكرر الشعر تتلذذ به، مثل العطر، كل ما تضع العطر أو ترج القنينة تشتم رائحته الطيبة. نعم، فإذن الشعر به شيء من المميزات من جهة مبالغات الشعراء، فلذلك ما يصلح تنقضون به على منه المضحكات والنوادر. المضحكات والنوادر شيء، والشعر ماذا؟ شيء آخر. الشعر متجدد الاستغراب والتلذذ به بالنفس، يحصل تجدد. نعم، فإذن هذا القول إن هو الشعر هو المسك ما كررته يتضوع، هذا من مبالغات الشعر، لأن الشعر كناية عن رقي الشاعر في كلماته وروعته. وإذا صح ذلك فيمكن ذلك لأحد الوجهين: أولا، أن يكون في الشعر من المميزات والنكات ما لا يتضح لأول مرة. مرة أنت تسمع البيت تستغرب وتتلذذ به من جهة، بس أكو كلمات بالبيت من جهة أخرى أنت ما التفت لها. من تقرأ مرة ثانية الشعر تلتفت للكلمات التي لم تلتفت لها أول مرة، فتتلذذ تلذذا جديدا، بس مو بهاي الكلمة، بكلمة شنو أخرى. ها، إذن أكو مزايا ونكات قد ما تتضح لأول مرة لكن تتضح بثاني مرة، النفس إذا انتبهت لها تتلذذ بها. فلو إذا كررت قراءته استمرئ أكثر. شنو يعني استمرئ؟ يعني وجد مريئا سائغا. مرات أنت من تتناول طعام شي يقول لك هنيئا مريئا مريئا مريئا، يعني شنو؟ يعني تشربه سائغا بلذة بارتياح من دون غصة. هذا فالشعر كذلك، الشعر إذا كررت قراءته استمر أكثر، يعني يصبح سائغا أكثر، تجده مريئا، وتنكشف لك بعض المزايا بصورة أجلى وأوضح، فلذلك راح تجدد قيمته بنظر المستمع، يعني يقل الاستغراب حتى مع التكرار. وإحنا علمنا الاستغراب هو السبب بانفعال النفس وتأثيرها، هذا أولا. ثانيا، إن عذوبة اللفظ وجزالته لا تفقد مزيتها بالتكرار وليست كالتخيل. بالنسبة للشعر، الشعر بعذوبة بالألفاظ، بيعبرون عن جرس موسيقي خاص به، الألفاظ الجزلة الواضحة الفصيحة القصيرة اللي تعطي معاني كثيرة لا تفقد ميزتها بالتكرار، فلذلك الشعر يبقى الاستلذاذ به، مو من جهة القضايا التخيلية، من جهة أنه ألفاظه تستأنس النفس بها وتتلذذ بها. من هذه الجهة، إن قلت ألم يقل إن التكرار يزيل الاستغراب المصنف، ونحن فرضنا أنه هذا الشعر به تكرار بس ما جاي يحصل زوال الاستغراب، قلت الاستغراب موجود في الشعر حتى بعد التكرار، بس غير الذي كان قبله، لأن القارئ من يقرأ الشعر لأول مرة يقف على معنى أو على مستوى، لكن بالقراءة الثانية بالتكرار يقف على معاني أخرى ومستويات أخرى، لذلك قراءة الشعر ثانيتين تعطيك وقفة على معنى جديد واستغراب جديد واندهاج، فلذلك يكون إنشاده أيضا مؤثر. نعم. الآن وصل حديثنا إلى عنوان، وهو هل هناك قاعدة للقضايا المخيلات؟ مو أنتم قلتم الشعر يأثر بسبب القضايا المخيلة به، توجد قاعدة نعرف من عدها هذه القضايا المخيلية اللي تصبح بالشعر وتعطي تأثير بالنفس؟ المصنف يقول إحنا تقدم عندنا أن قوام الشعر ثلاثة أمور: الوزن للفاظ، المعاني المخيلة. لابد لمن يريد أن يتقن صناعة الشعر من الرجوع إلى القواعد، يعني القوانين أو الأسس اللي تضبط هاي الأمور. طبعا الشعر هو صناعة، وحاله وحال الصناعات الأخرى، والصناعة تتطلب اتباع القواعد. أما الوزن والألفاظ فلها قواعد مضبوطة محدودة ذكرت في فنون معروفة يمكن الرجوع إليها. مثلا عندنا يسموه بحر الشعر، أوزانه، تفعيلاته، موجودة هذه كتب خاصة تنظم في ذلك يمكن الرجوع إليها. وليس في علم المنطق موضع ذكرها. يعني مثلا أنت الشعر بأبحر، بحر السريع مثلا، الرجز وما شابه ذلك، هاي البحور يدرسوها في علوم اللغة. أكو كتب خاصة لعلم أوزان وتفعيلات الشعر تدرس بيها، علم المنطق لا يتطرق إليها، لأن المنطق شنو اللي يهمه؟ يهمه النظر في الشعر من ناحية قضايا تخيلية، لأن ينظر للمادة، المادة الموجودة بقياس الشعر مواد تخيلية، لأن دراستنا بالمواضع المخيلات. وأما الوزن من ناحية ماهيته، يعني طبيعته، هذا يبحث في علم الموسيقى. علم الموسيقى يندرج تحت علم الحساب، موضوع النغم من جهة كونه مناسب أو غير مناسب، وكونه فيه نسب عددية متناسبة. علم الموسيقى يبحث عن أصول النغم من حيث الائتلاف، التنافر، الأحوال اللازمة المتخللة بينها، وكيف الملحن يؤلف اللحن ويجمعه بحيث يكون متناسب. وليس المقصود من هذا علم الموسيقى الغناء والطرب، يعني من يقول علم الموسيقى مو يعني غناء وطرب، لا لا لا، مو قصدنا الغناء والطرب والعزف على الآلات، لأن هذا أصبح مصطلح حديث في زماننا. عندما يطلق الموسيقى تطلق على المعزوفات. ها لا، إحنا قصدنا لفظ الموسيقى لفظ يوناني، معناه ما يبحث عن أصول النغم. النغمة هسه أنت من تقرأ القرآن تقرأ بنغمة، من تقرأ الدعاء بنغمة، مو صحيح؟ حتى من تقرأ المراثي بنغمة. إحنا نبحث عن أصول النغم، هذا يسمي علم الموسيقى، يبحث عن أصول النغم من حيث الائتلاف والتنافر. ثالثا، نعم طبعا أكو علم خاص يتناول مسألة الوزن يسموه علم العروض، علم خاص يقال أنه أول من اخترعه أحمد بن خليل الفراهيدي في موضع قرب الحجاز يسمى بالعروض، فسمي بعلم العروض. هذا يبين كيفية استعمال الوزن وكيفيته، يبحث عنه في ذاك العلم. وأما الألفاظ اللي تدخل في الشعر، هذه شأن يا علم من العلوم اللي يبحث فيها، علم اللغة وفقه اللغة وعلوم البلاغة مثل البيان، البديع، المعاني وهكذا. وعلى هذا فلا بد للشاعر من أن يكون عنده معرفة كافية بهذه الفنون. أما بالسليقة يعني الطبيعة، هو بطبيعته نغمة جيد، ألفاظ جزلة سهلة فصيحة واضحة، أو لا بالتعلم يتعلم شيء فشيء كيف يستعمل الألفاظ، كيف يدرس اللغة، وتقوى عنده بالممارسة. الممارسة يعني التكرار والعمل التطبيقي التجريبي العملي مع ذوق يستطيع به. الذوق شنو؟ القدرة الوجدانية اللي تستذوق وتعرف تختار موارد الحسن والجمال، يستطيع من خلالها يدرك جزالة الألفاظ. وين اللفظ الجزل اللي إلى جرس موسيقي مؤثر وفصاحته، يعني وضوحه وبيانه ودلالته كألفاظ قصيرة على معاني كثيرة. نعم، ويفرق أيضا بسبب هذا الذوق بين الألفاظ من ناحية عذوبتها، نقول لفظ عذب سهل بسيط ما بثقل أو بعد عن المعنى، أو يعبرون عنه سلس سلاستها، فبالتالي طبعا هذا يضيف للمعنى شيء من الروعة والكياسة. أنت من تعرف اللفظ وتعرف شلون يأثر بالمعنى وتقدر تستعمله وتقدر تأثر به على النفوس، هذا يجعل أنه أكو علاقة راسخة وكبيرة بين اللفظ والمعنى. الناس تتفاوت تفاوت عظيم وفارق كبير بالأذواق في أذواقها. شوف شخص ذوقه يحب هاي الألفاظ، شخص آخر ذوقه ما يحب هاي الألفاظ، يحب ألفاظ أخرى، هذا يختلف. بل إن لكل أمة ولكل أهل لغة ذوق عام مشترك. صحيح الناس تختلف بالأذواق، بس أكو ذوق مشترك عند الجميع، إنه اللفظة العذبة الحسنة مقبولة عند الجميع، هذا شيء عام مشترك. نعم، هسه إحنا لابد نقيد إنه هذا الذوق يقولون عنه الذوق السليم، يعني ليس المصاب بمن بمرض، مو شخص يحب أشياء ألفاظ فاحشة مثلا نقول هذا ذوقه ليس سليم، لا، إحنا كلامنا بالذوق السليم. فالناس إذن تختلف ويشذ من كان دونه. التفاوت المذكور بين الناس موجود شدة وضعفا، وأكو شخص، بس إحنا نبقى نقول الجميع يشتركون عندهم حد أدنى يمكن التعويل والاعتماد عليه، وللممارسة وقراءة الشعر الكثير الأثر الكبير في تنمية الذوق وصقله. الشخص كل ما يحاول يحفظ شعر، يحفظ مفردات، يطلع على التراكيب، تتوفر عنده شروط الفصاحة والبلاغة والبيان. إذا يحاول يوظف هاي المفردات بالكتابة يؤدي إلى رسوخها في ذهنه فتجري على لسانه، نلاحظها بسلاسة وانسياب. لهذا يشوف مثلاً علماء اللغة والبلاغة دائما يكونون شعراء. لماذا؟ غالبا يكونون شعراء، لأن ذولي من يدرسون علم البلاغة والكلمات والفصاحة والجزالة، يحفظون كميات كبيرة، تحصل عندهم ماذا؟ ملكة الشعر، يبدأ الآن ينظم شعر، لأن يصير بليغ، يصير أديب، يصير أديب وبليغ. حتى العلماء والفقهاء، مرات عندنا فقهاء هم أصلهم شعراء، الشعراء مثل السيد محمد سيد الحبوبي فقيه من فقهاء النجف لكنه شاعر. لماذا؟ من كثرة ما يقرأ في كتب اللغة والأدب ويطلع، صار عنده مجموعة كبيرة من ماذا؟ من الثقافة، وبلغته أنه يصل إلى درجة الشعراء. عندنا بعض الخطباء كذلك شعراء، نعم، مثل الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله، شاعر كبير وعنده ديوان طبع أخيرا. هذا من يأتي من ممارسة الشعر، قراءته، تذوقه، فراح تنوي عندك الذوق السليم اللي هو العمدة في معرفة الكلمات وسلاستها وتمييزها، تمييز الكلمة الجيدة من الرديئة، وتستطيع أن تتعرف على ما في الكلمات والألفاظ من الحلاوة والذوق اللي بعدك عن الرديئة، يبعدك عن الرديء. نعم، فلهذا أكو كلمات سهلة لطيفة، وبس أكو كلمات صعبة ما تقدر. خليني أعطيكم مثال أخوتي. مثلا سابقا العرب كانوا يسمون السحاب اللي يحمل المطر تسميات كثيرة، حتى القرآن الكريم مرة يقول مرة يقول السحاب، مرة يقول الودق، ملاحظينه؟ هم يختلف. العرب سابقا مرة يستعملون كلمة الديمة للسحابة الممطرة، ومرة يستعملون كلمة المزنة. هاي الديمة والمزنة هاي كلمات سهلة عذبة، يمكن انه السمع يستكن اليها يحبها، الديمة المزنة. بس اذا جبت لك كلمة البعاق، هاي كلمة قبيحة، هي نفس المعنى، يعني السحابة الممطرة بس البعاق، كلمة شو يعني لا تلاحظ شنو كأنها قبيحة تصك الإذن البعاق هاي هي نفس كلمة الديمة نفس كلمة المزنة يعني السحابة الممطرة بس أنا هسه من قلت لك ديمة مزنة أنت قبلتها هي سهلة على إذانك بينما كلمة البعاق لاحظ مثل الكلمة كأنها شنو ثقيلة مستوحشة الإذن تسق منها نعم فإذا الألفاظ تختلف حسب الذوق السليم من الحلاوة والرداء وأما القضايا المخيلات فليس لها قاعدة مضبوطة يمكن تحريرها إحنا ما نقدر نعطيك قاعدة أو أساس أنت تقدر ترجع به في معرفة القضايا المخيلية لأن هذا يختلف نعم لأنها ليست من قبيل القضايا المشهورات أو المظنونات حتى يمكن حصرها وبيان أنواعها هي ما القضايا المخيلية ما بالغة درجة المشهورات ولم تبلغ درجة المظنونات بحيث نستطيع أن نعطيك فيها قاعدة عامة بل إن المخيلة كما سبق وذكرنا القضايا المخيلات كلما كانت بعيدة نادرة غريبة مستبعدة يكون تأثيرها بالتخيل شنو أكثر التذاذ النفس فيها أشد متمام وهو هذا اللي احنا بينا قلنا السبب الحقيقي في انفعال النفس بهاي القضايا المخيلية كونها بعيدة نادرة غريبة شاذة مستبعدة وعليه فالقضايا المخيلات لا يمكن حصرها في قواعد مضبوطة يعني ما نقدر نطق بها قوانين عامة أو أسس بل الشعراء في كل واد يهيمون ليس لهم طريق واحد مستقيم معلوم هاي الآية المباركة شو تقول يعني أحيانا الشعراء يقولون أشياء من مخيلتهم في كل واد والشعراء يتبعهم الغاوون في كل واد يهيمون ما لهم طريق واحد مستقيم معلوم لأن يعتمدون عليه من على الخيال الآن نأتي إلى موضوع آخر في موضوع الشعر وهو من أين تتولد ملكة الشعر الملكة يعني القدرة كيف الإنسان يستطيع أن يكون شاعر ومن أين تحصل له القدرة والملكة على الشعر المصنف يقول لا يزال هذا الأمر غير واضح غير واضح لنا لماذا ما هو سر ندرة الشعراء الحقيقيين يعني مثلا هسه الآن شوف قبيلة بها 1000 رجل بس بها شاعر واحد مو صحيح لو يمكن مدينة بها 10,000 بها شاعر واحد المدينة كلها المصنف يقول لماذا الشعراء الحقيقيين مو هذول الشعراء عز المستحدثين ليش قال المصنف الحقيقيين يقول الشاعر الحقيقي هذا قيد احترازي حتى نخرج ذول المستشعرين أكو مو شاعر حقيقي أكو شخص يقرأ الشعر بس هو مستشعر مو شاعر ها لو يأخذ من غيره ها يعني دخيل على الشعر لو يأخذ من غيره لو يسرقه لو يجمعه هذا مو شاعر حقيقي الشاعر الحقيقي اللي يألف الشعر من قلبه ما يأخذ من غيره هذا اسم شاعر حقيقي هذا الشاعر الحقيقي قليل وإلا الآن إذا تروح هسه الآن هو كثير يسمون الشاعر فلان هذول مو شعراء حقيقيين هذول يأخذون من غيرهم وينسبوه إلى أنفسهم يعني يعيشون على موائد غيرهم هذول مو شعراء حقيقيين الشعراء الحقيقيين في كل أمة قليلة بل لا تجد من كل أمة من تحصل له قوة الشعر في رتبة عالية يمكن أكو شاعر بعد مبتدئ وضيع ضعيف بس أكو شاعر قوي بالغ درجة من الكمال رتبة عالية فينبغ فيه يعني يصل عند النبوغ يعني شنو درجة من العلو الإبداع ويتمكن من الإبداع والاختراع إلا النادر القليل وفي فترات متباعدة يمكن كل 100 سنة يجينا شاعر كل 50 سنة كل قرن يجينا شاعر معروف هسه هذا شنو لعل أسباب كثيرة أولا يمكن التماس عدة أسباب لندرة وجود الشعراء الحقيقيين أولا عدم وجود الموهبة الموهبة ملكة ربانية الله عز وجل يعطيها لمن يشاء من عباده أكو إنسان الله يهبه ملكة الشعر موهبة ربانية 2 لعله الشعراء موجودين بس احنا ما مكتشفيهم، موجودين بس احنا ما وصلنا لهم. ثلاثة، لعل ندرة الشعراء هو عدم العناية بهم عند اكتشافهم. مرات احنا نلقى صبي صغير بليغ له ملكة الشعر، بس هذا الصبي ما حد يهتم به، ما حد يوفر له الأرضية المناسبة حتى يصبح شاعر معروف، فضيع ملكة الشعر، لأن هو هم راح يترك الشعر، ما حد يهتم به، ما حد رعاه. نعم، وش قد عندنا احنا عندنا من المواهب العالية اللي بسبب عدم الاعتناء بها ضاعت المواهب كثير. عدم المبالاة، مبالاة الوسط، وسط الناس بالشعر، كما هو الحال في زماننا هسه. نعم، في زماننا الناس ابتعدت عن الشعر، قامت ما تستذوقه لأن تحب هذا الكلام النثر السريع. نعم، ومن العجيب إن هذه الملكة، يعني ملكة الشعر، نعم، على ما بها من اختلاف في الشعراء قوة وضعفا، بعض الشعراء أقوياء بعضهم ضعفاء، لا تتولد في أكثر الناس، مو كل الناس شعراء. وإن شارك الشعراء في تذوق الشعر وممارسته وتعلمه، البعض يحب الشعر ويحفظه ويقرأ، هذا ما نقول عنه شاعر، نقول عنه متذوق للشعر، يمارسه ويتعلمه ويحاول يكتب، بس هو مو شاعر حقيقي. وكما وكل ما نعلمه عن هذه الملكة إن الشعر موهبة ربانية، ملكة الله يهبها كنعمة لمن يشاء. وبعد كسائر المواهب الأخرى، هسه بعض الناس عنده موهبة حسن بيان، حسن خطابة، بعض الناس عنده حسن تصوير، حسن التمثيل، وصحيح كثير هاي يسموها الفنون الجميلة. بعض الناس عنده موهبة الخط، بعضهم الرسم، بعضهم النحت، هاي مواهب متعددة. نعم، كل واحد الله عز وجل قد يهب الموهبة ويختص بها بعض العباد وليس الجميع. ومن أجل هذا الاختصاص الرباني اعتبر الشعراء نوابغ البشر، الشاعر نابغة. لهذا سابقا العرب كانوا يهتمون بالشاعر، عندهم الشاعر بمنزلة العالم، العالم الكبير، شون الحبر الأحبار، الكهنة، ذول العلماء، القديسيون، الربانيون، يعتبرون الشاعر شيء مقدس عندهم، بليغ. لماذا؟ لأن سابقا الشاعر كان هو يدافع عن مجد القبيلة، يعلي شأنها، مثلا يحفظ صفاتها وخلقها في شعره، يمدحها، يعلي شأنها، يبين مكارمها، مآثرها، أيامها الخالدة، يرد كيد الكائدين والأعداء عنها، يذم أعداءهم. فلهذا العرب سابقا كانت تهتم بالشعر، يعني حتى بمواطن الصلح مو يصير خلاف، يصير حرب، من اللي يستطيع يوقف الحرب؟ الشاعر، يعني الشاعر محترم عند الطرفين يحترموه، يقدر يوقف الحرب والسلم والصلح. والعرب كانوا سابقا يعتبرون الشعر ديوان العرب، يعتزون بشعرائهم، يعتبروهم النوابغ، نبغ في قبيلة شاعر، لهذا نراهم يقيمون له الاحتفالات ويهنئون، والقبائل الأخرى تهنئهم بوجود هكذا شاعر فيهم. ولو كان يتمكن أكثر الناس من أن يكونوا شعراء لما صحت منهم هذه العناية بشاعرهم. شنو السبب أنه القبائل العربية والناس يهتمون بالشاعر؟ لماذا؟ لأن مو كل إنسان يستطيع يصبح شاعر. لو كان كل إنسان يريد يصير شاعر لأصبح عدد الشعراء كثيرين، ولما صار هكذا اهتمام وعناية بشاعرهم، ولما عدوه نبوغا، غير إن هذه الموهبة كسائر المواهب الأخرى تبدأ في تكوينها في النفس كالبذرة، تبدأ شيء ضعيف، هاي البذرة تحتاج عناية وسقي واهتمام ورعاية وتربية حتى تكبر تصبح شجرة باسقة مثمرة. نعم، فالبذرة قد لا يحس بها صاحبها، بس إذا اكتشف صاحبها من نفسه صدفة اتفاقا أنه عند موهبة الشعر، لابد يسقيها بالتعليم والتمرين حتى تنمو وتستمر في النمو حتى تصبح شجرة باسقة تؤتي أكلها كل حين. نعم، لاحظوا أخوتي، المصنف اعتمد في تقريب المعنى المعقول على التشبيه بالأمر المحسوس، جابلنا يقول ملكة الشعر مثل البذرة، تبدأ صغيرة وتحتاج عناية وتكبر، يقول مثل البذرة حتى تشق طريقها في طريق الشجرية لابد لها من عناية ورعاية حتى الموهبة تزداد بعد اكتشافها. بالعناية والرعاية البذرة تحتاج إلى ماء وموهبة، وكذلك تحتاج إلى ماء ورعاية، والموهبة أيضا تحتاج إلى تعلم وتمرين. إذا الإنسان اكتشافها وقوى قابليته يصبح شاعر. اكتشاف الموهبة المصنف يقول لكن اكتشاف الموهبة ليس أمر هين وأمر سهل، قد يكتشفها الغير العارف قبل صاحبها نفسه. مرتك شاعر، مرتك إنسان كاتب عنده قوة الكتابة بس ما يلتفت النفس إلا شخص يقول له أنت كتابتك جميلة يلا يلتفت الروح، أو شخص مثلا يشوفه بليغ فصيح يستحق يكون خطيب بس هو ما ملتفت إلى نفسه، إلا شخص يكتشف الموهبة به يقول له أنت تصلح تكون من الخطباء. الشعر كذلك، نشوف بعض الناس يألف كلمات يستطيع يألف قصص خيالية يألف أبيات بس ما يهتم كثير، إلا شخص يكتشفه يقول له أنت شاعر، اهتم بنفسك طور روحك قوي تمرينك أصقل مواهبك تتطور أكثر فأكثر. لهذا المصنف يقول قد يكتشفها غير العارف قبل صاحبه نفسها، أنت ما تكتشف نفسك موهبة غيرك يكتشفها به، لذلك ينصح باكتشاف المواهب من أجل تنميتها ورعايتها. وقد تذوي، تذوي عن شنو؟ تذبل تيبس تضعف تموت هذه المواهب. ليس كثير من الناس عندهم مواهب، عندهم العبقرية الفكر الذكاء الاختراع بس ما حد يهتم بهم ما حد يرعاهم، لذلك تموت وتذبل في ماذا؟ نبوغهم، ما حد يهتم بهم. طبعا احنا نقصد بالنبوغ والمواهب مو فقط في سبيل مثلا الالفاظ والخطابه والشعر، لا حتى المواهب العمليه. اكو انسان مخترع، اكو انسان رياضي، اكو انسان مثلا لاعب كره قدم مبدع بس ما حد يهتم به فلذلك ما يتطور. هو احيانا يترك هاي ماذا يترك هذه الوظيفه يترك هاي الموهبه فتموت. قد تذوي وتموت المواهب في كثير من النفوس إذا أهملت في السن المبكر علما لصاحبها. كم من موهبة قتلها الإهمال وسحقتها الغفلة، فمات شاعر واعد ومخترع حاذق وطبيب ماهر. إذا ما تكتشف وتطور رح يضيع، يحتاج اهتمام ورعاية. أخيرا في صناعة الشعر المصنف ذكر لنا عنوان عن صلة الشعر بالعقل الباطن. العقل الباطن نقصد به الإدراك والشعور غير الملتفت إليه. إحنا المرة الإنسان عنده شعور يلتفت إليه، ومرة عنده شعور لا يلتفت إليه. الإدراك والشعور غير الملتفت إليه يسموه العقل الباطن. نعم، شنو صلة الشعر بالعقل الباطن بالإدراك والشعور الغير ملتفت إليه؟ يقول إنه الشاعر البارع كالخطيب البارع يستمد إبداعه من عقل الباطن اللاشعوري. الباطن يعني إدراك الشعور عند داخلي. نعم، قصدنا باللاشعوري يعني مجموعة من الأحوال النفسية الباطنية تؤثر في سلوك المرء بس هو ما يشعر بيها. هذا في قبال الشعور. الشعور لا إدراك، إدراك غير ثابت، أول مرتبة من مناطب وصول النفس إلى المعنى الواحد مرات يرادف الإحساس. نقول له أنت تحس أنت تشعر. الإدراك هو أحيانا يطلق بمعنى الحس الظاهر. فيتدفق الشعر في لسانه، يعني يخرج الشعر على لسان هذا الشخص المبدع البارع كالإلهام. الإلهام أنك تعطى شيء من حيث لا تدري، يقولون هذا ملهم. ملهم يعني مثلا شو نقول انه هذا الشخص ألهمه الله العلم، يعني حصل على العلم بطريقه لا يدري بها. لهذا احنا عندنا في علم الكلام احد طرق حصول الامام المعصوم على العلم هو الالهام، يعني لو اراد ان يعلم القى الله في نفسه العلم. نعم، لهذا الأئمة عليهم السلام والأولياء والأوصياء كانوا إذا سئلوا يجيبون، لأن الله يلهمهم الجواب، يعطيهم العلم من حيث لا يدرون. نعم، هذا معنى الإلهام، من حيث لا يدري، من حيث يدري أو لا يدري، على اختلاف عظيم، على اختلاف عظيم للشعراء والخطباء يختلفون بقوة الإلهام. قد يلهم الشاعر فكرة وهو يخوض كل شيء إلا الشعر، ليس كذلك أصحاب الصناعات الأخرى مثل النجارة مثلا. النجار لكي يبدع لابد له من الرؤية، تأمل، قد يفكر كثيرا ويطول الأمر به، يلا يجد هاي الفكرة، يريد يصنع أثاث، كون يفكر يلا يوجد فكرة كيف يصنع الأثاث، ومرة شخص مثل الشاعر مباشرة يؤلف قصيدة من الشعر بدون تفكر ولا تأمل، هذا سميه الهام، الإلهام. وليس الشعر والخطابة كسائر الصناعات الأخرى مثل النجارة وغيرها، هاي الصناعات العملية، تلك الصناعات تحتاج إلى رؤية، تأمل، نظر، فكر دائم، أما الشعر لا، ما يحتاج إلى ذلك. وإلى هذا أشار صحار العبدي، صحار بن عياش العبدي، شخص من كان قريب من معاوية، لما سأله معاوية ما هذه البلاغة فيكم، أنتوا آل عبد من قبائل العرب، أنتوا كلكم شعراء، كلكم بلغاء، هذا البلاغة والشعر من جئتوا بها، من ما هذه البلاغة فيكم؟ فقال له صحار ابن عياش العبدي: شيء يختلج في صدورنا، يختلج يعني ينجمع في صدرنا في فكرنا، فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الدرر. البحر مرات يقذف المرجان، يقذف اللؤلؤ، مو صحيح؟ يقول هذا معاوية اتعجب من بلاغة صحار، فقال له: يا أزرق، يعني كان لونه شوي يميل إلى السمرة، فقال له صحار: البازي أزرق. البازي نوع من أنواع الصقور، طير معروف بشجاعته وبسالته، قال له الأزرق مو عيب، البازي أزرق، الشجاع، الطائر الصقر شجاع. قال له: يا أحمر، قال: الذهب أحمر. الأحمر مو عيب، مو شيء قبيح، الذهب أحمر وهو ثمين. فقال له معاوية: ما هذه البلاغة يا صحار فيكم يا عبد قيس؟ فقال له: شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الدرر. هاي لفتة بارعة من هذا الإعرابي، هو أدرك بفطرته أنه هذا الشعر إبداع يأتي بالإلهام، فصورها على طبيعة سجيته، يعني على طبيعته البسيطة. ومن أجل ما قلناه من استمداد الشاعر في من منطقة اللاشعور، تجد أنه قد لا يؤاتيه الشعر، وهو أشد ما يكون في يقظته الفكرية ورغبته الملحة، وين؟ في إنشائه. لهذا يعني مرات الشاعر يريد يكتب بيت شعر ما يقدر، ومرات في بعض اللحظات يكتب قصيدة كاملة، لأن ذا الوقت اللي ما يقدر يكتب بيت شعر الإلهام لم يأتي، واللحظة اللي يكتب بيها قصيدة من 10 أبيات الإلهام جاء، قد جاءه. شوف شو يقول الفرزدق، يقول: قد يأت علي الحين وقلع ضرس عندي أهول من قول بيت شعر. الفرزدق من الطبقة الأولى من طبقات الشعراء الإسلام، اسمها همام بن غالب، مع أنه معروف ومشهود له، يقول: يجيني لحظات أنا بيت شعر واحد ما أقدر أكتب، شنو السبب؟ ما عندي إلهام. قلع الضرس عندي أهون من قول بيت، قلع الضرس يعني اللي يقلع أسنانه، جدي يتألم، أنا هم جدي أتألم، أعصر نفسي، أريد ألف لي بيت شعر ما أقدر. قلع الضرس أهون عندي من قول بيت الشعر، شنو السبب ذلك؟ لأنه بهاي اللحظة منطقة اللاشعور الإلهام ما حاضر عند الشاعر، هاي منطقة ما لها سيطرة، صاحبها ما يقدر يسيطر عليها، منطقة غير مشعور بها. نعم، حتى يتم أنه الشاعر يقدر بعد إلحاح يزيد بيها، يصبح أكثر استعصاء وامتناع، ما يقدر يحضر. بالعكس، قد يفيض الشعر ويتدفق على لسان الشاعر من غير سبق تهيئ الفكري، والشعراء وحدهم هم اللي يعرفون مدى صحة هذه الحقيقة من أنفسهم. وأحسب أنه من أجل هذا زعم العرب وشعراءهم خاصة أن لكل شاعر شيطان أو جني يلقى عليه الشعر. العرب سابقا يقولون الشاعر يأخذ شعره من الجن اللي هو من الشياطين لين يجيب أفكار وكلام ما موجود. فالغريب أن بعضهم تخيله شخصا يمثل له باسم مخصوص، وكل ذلك لأنهم رأوا في أنفسهم أن الشعر يؤاتيهم على الأكثر. طبعا هم يعرفون أن الشعر يجيهم من منطقة لا شعورية من الباطن من الإلهام، لكن يعجزون عن تفسيره، فقالوا إحنا نأخذ من الشيطان إحنا نأخذ من الجن. لهذا اعتاد العرب الأوائل كغيرهم من الشعوب البدائية يسندون الأفعال والآثار اللي ما يعرفون تفسيرها ينسبوها للجن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من جاب لهم الشريعة والآيات القرآنية ايش قال له؟ أنت مجنون، أنت شاعر، أنت تجيب من الشياطين، لأنهم ما يقدرون يفسرون الوحي. وعلى كل حال فإن قوة الشعر إن كانت موجودة في نفس الفرد لا تخرج كما تقدم من حد القوة إلى حد الفعلية اعتباطا. هي قوة بس شو تصير فعلية؟ مو شيء سهل، تحتاج تمرين، ممارسة للشعر بحفظ وتفهم ومحاولة نظم الشعر. لذلك بعض الشعراء أوصى شاعر الناشئ لكي يتعلم أن يحفظ قسما كبير من المختار من الأشعار. هذا المصنف يقصد الحسن بن هاني المعروف بأبي نؤاس، أوصاه أستاذه خلف الأحمر أن يحفظ 20,000 بيت. قل لي إذا تحفظ هذا المقدار من الأشعار البيت من أبيات الشعر تصير شاعر. وراح بستة أشهر يحفظ 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 إلى أن تمكن منها إلى أن أنجزها. فرجع للأستاذ ماله قال له أنا حفظت 20,000 بيت. قال له الآن انسها اتركهن، كل اللي حفظت انساه. قال له كيف ذلك؟ قال له أأتي بشعر ليس منه. وفعلا أبو نؤاس جاب شعر ليس منه وألف قصيدة. فعاد أبو نؤاس بعد يومين وقد كتب بدل القصيدة 2. نعم. ثم يخرج إلى ولهذا أيضا الإنسان إذا يريد يقوي عند قوة الشعر لازم يذهب لبعض الأماكن اللي تقوي عند قوة الشعر. يذهب مثلا إلى الحدائق الغناء حتى يستلهم من الطبيعة وجود بعض القوى اللي تساعده. هذا يسمونه الاستعداد. الشاعر يحتاج استعداد وقابلية، لابد يروح ببعض الأماكن اللي تهيئ إلى الشاعرية وتخرجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. إن الأمر بحفظه وتناسي. طيب الأستاذ الشاعر أبو نؤاس ليش قل لحفظ 20,000 بيت وبعدين انساهن؟ هاي دي فلسفة عميقة اللي يريد يحرك عند العقل الباطن حتى يتوصل الشاعر بفطرته وتجربته إلى أن يشحذ ذهنه ويقوي القوة العاقلة الباطنة حتى يختار تهيئة الإلهام لهذا الشعور. لهذا هو أمر أن يحفظ هذا الكم الهائل من الشعر ويختاره حتى يقوى. لهذا الشاعر إذا يريد يصير قوي يقدر يراجع الكتب والقواميس اللغوية، يحفظ الشعر الكثير حتى يتقوى عند ملكة الشعر، خصوصا في ساحة الانشراح والانطلاق اللي هي حالة تيقظ العقل الباطن اللي تصبح إنه المجرى النفسي للإنسان الشاعر في منطقة اللاشعور والشعور منفتحة. بالأصح نقدر نقول ساعات اتحاد منطقة اللاشعور واللاشعور، هاي من أفضل الساعات اللي الشاعر يبدأ بها ويستطيع الحصول على الشعر من خلال تهيئة هذه المواطن ويحصل منه ولو كان بالاختيار. أما كلامنا إن شاء الله في صناعة الخطابة يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى.